الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما عملوه وقاطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. تضمنت هذه الفقرة عدة أمور. الأمر الأول أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وهذه القاعدة تسمى عند أهل السنة أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، فكل ما ثبت من أدلة الأسماء والصفات يثبت لله عز وجل، كما يقول السلف: الإمرار الإقرار والإمرار، أي نقر بمعناها ونمرها كما أمرها السلف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومعلوم أن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت عدد معلوم لنا، وكل اسم يتضمن صفة من الصفات، وهكذا كل فعل لله عز وجل يشتق منه صفة من صفات الله عز وجل، وهكذا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك مما وصف الله عز وجل به نفسه، فنحن نصفه بما وصف به نفسه المقدسة. ثم قال: وكل ما جاء في القرآن، لأن القرآن كله صحيح، محتاج أن يقول أو صح كما في الفقرة القادمة. قال: أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، يعني وجب الإيمان به، وجب الأخذ به والاعتقاد له والتصديق به والإخبار به. فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك ربنا، فنحن نؤمن أنه يضحك ونخبر بذلك ونعتقد ذلك، لكن كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وهكذا مثله: ينزل ربنا، ومثله: وكلم الله موسى تكليما، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: أصح عن المصطفى عليه السلام، لأن كثير من السنة جاءت بأسانيد ضعيفة وربما موضوعة، فما كان هذا حاله لا يقبل ولا يؤخذ به عقيدة ولا أحكام، فالأحكام مبنية على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: من صفات الرحمن ولم يقل من صفات الله، إما على السجعة وإما على ما جاء في حديث أنس، أقصد حديث عائشة في البخاري، وهي صفة الرحمن، وأحب أن أقرأ بها. والتعبير بما ثبتت به الأدلة أولى من غيره، وجب الإيمان به، الإيمان بما دلت عليه من المعاني، وتلقيه بالتسليم والقبول، التسليم الاستسلام، والقبول الانقياد، بحيث لا يتعرض لها برد. يأتيك الأمر من أمر الله أو الخبر من خبر الله وتقول لعله يريد، لعله ما يريد، أو هذا كذا أو هذا كذا، هذا ما هو تسليم. فالواجب عليك التسليم والانقياد وترك التعرض له بالرد. الرد إما أن يكون بتكذيبها، إما أن تقول هذه الأدلة لا تثبت، وإما أن يكون بتحريفها، كان يقول الرحمن على العرش استوى المراد به استولى، فالرد يكون بالتكذيب أو بالتحريف. والتأويل، التأويل قد تقدم معنا إذا ذكرتم في القواعد الحسان أنه يأتي بمعنى التحريف، فهذا هو المراد هنا دون التعرض لها بالرد والتأويل أي التحريف. وأما التأويل بمعنى التفسير فليس بمكروه، وهكذا التأويل بمعنى العمل ليس بمكروه. قال والتشبيه والتمثيل أيضا دون التعرض لها بالتشبيه والتمثيل، فقوله وترك التعرض له بالرد والتأويل رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن إليهم، وقوله والتشبيه والتمثيل رد على الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين. وما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ قد يطلقها أكثر العلماء على أنها بمعنى واحد، التمثيل هو التشبيه، ولكن اللفظ الذي جاء به القرآن هو نفي التمثيل، نفي المماثلة، لأن المماثلة هي المساواة من كل وجه، بينما التشبيه لا يلزم منه المساواة من كل وجه. إذن هذه العبارة تضمنت ما يكرره أهل السنة جميعا، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني لابد من التخلص من فتنة الممثلة والتخلص من فتنة المعطلة. قال وما أشكل من ذلك، يعني قد تجد نصوص مشكلة أنت لا تعرف معناها ولا تعلم المراد منها، فما الواجب عليك في ذلك؟ الواجب عليك أن تؤمن بالنص وبما دل عليه، وتسأل عما أشكل عليك، لأنه ليس في نصوص الشرع ما هو مشكل إشكالا مطلقا بحيث أنه يشكل على الجميع، ولكن قد يشكل على زيد ولا يشكل على عبيد. وكما قيل أو كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فالذي ما يعلم يسأل الذي يعلم. أما أن الإشكال يقع على جميع الأمة فهذا محال، الإشكال يقع على جميع الأمة فهذا محال، لأن لو قلنا بأن الإشكال يقع على جميع الأمة كأننا نقول في القرآن ما لا يعلمه أحد، والله عز وجل أنزل القرآن للتذكر والتدبر والتعقل والتفكر والعمل، لم ينزله للتعمية. والله عز وجل يقول عن نبيه لتبين لهم ما نزل إليهم، فإذا كان في القرآن والسنة ما هو مشكل يعني مطلقا بحيث لا يعلمه أحد، هذا كأنه طعن في القرآن والسنة. كتاب فصلت آياته ثم أحكمت أي بينت ووضحت وجليت، وجب إثباته لفظا. والسؤال عن معناه، وهذه العبارة قد انتقدت على المصنف لا سيما من بعض المتأخرين، واتهم بسببها بأنه من أهل التفويض، والصحيح أن العبارة بعيدة عن ذلك، وذلك لما سيأتي من أنه يثبت الصفات. الأمر الثاني أنه إنما قال هذا فيما يشكل ولم يطلقه في جميع الصفات، قال وترك التعرض لمعناه أي بالتعطيل أو التحريف، ونرد علمه إلى قائله، إلى من قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بمراد الله وهو أعلم بالله عز وجل من غيره، ونجعل عهدته على ناقله الذي نقله لنا، نقله وهو يعتقد ما دل عليه، فلا نكذبه ولا نرده، اتباعا لطريق الراسخين في العلم. الراسخ هو الثابت، يقال جبل الراسخ أي ثابت، الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أي شيء يشكل عليك أو تظن فيه معنى باطل قل آمنا به كل من عند ربنا، ولا تناقض ولا إشكال، وإنما عليك أن تسأل وتتعلم. هذه هي المسألة، إذا أشكل عليك شيء فارجع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليكن طريقتك آمنا به. كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يناقض ما قاله الله سبحانه وتعالى، وهكذا لا تناقض بين الكتاب والسنة لأنهما وحي من الله عز وجل. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، يعني الله عز وجل أثنى على الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وذم الذين يتتبعون الشبه لإزاغة الناس عن الطريق المستقيم، وسماهم أهل زيغ، وأخبر أن طريقتهم فتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. والفتنة هي في الدين أعظم من غيره، وتطلق على الشرك فما دونه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. وابتغاء تأويله أي تحريفه، كما تقدم معنا التأويل يأتي بعدة معان، فلا بد من النظر إلى هذه المعاني. وما يعلم تأويله إلا الله، هنا التأويل بمعنى المآل والحقيقة الذي يعود إليها الشيء، فلا يعلم حقيقة هذه الصفات وكن هذه الصفات إلا الله عز وجل، فهو المطلع على كل شيء، وأما غيره فلا يعلم إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. هذا إذا وقفنا على لفظ الجلال الله، وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد به الحقيقة والمآل. وإذا وقفنا على لفظ الجلالة، أو أقصد وقفنا على قوله والراسخين في العلم، سيكون وما يعلم تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره. نعيد هذا حتى لا يلتبس عليكم، يقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما المراد بالتأويل هنا؟ لأن الله عز وجل ذمهم، هل هم يبتغون ماذا؟ التفسير. التفسير مطلوب تعلمه وتعليمه. هل هم يبتغون العمل بالعلم؟ العمل بالعلم مطلوب تعلمه وتعليمه. إذن ما التأويل هنا؟ التأويل التحريف، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تحريفه عن الدلالة التي دل عليها الكتاب والسنة. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل هنا؟ لأهل العلم قولان فيهما أو فيها، وذلك بالوقوف على لفظ الجلالة أو الوقوف على قوله والراسخون في العلم. فإن وقفنا على لفظ الجلالة سيكون وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة الصفة وكيفية الصفة إلا من؟ الله عز وجل. وإذا وقفنا على قوله والراسخون في العلم سيكون المعنى وما يعلم تفسيره وبيانه إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره وبيانه. فهمتم المعنى يا أخوة؟ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، يعني طريقة أهل البدع دائما يبتغون في تحريف أدلة النصوص الدالة على إثبات الصفات، وجعل طريقهم فتنة ثم حجبهم عما عملوه، يعني بيّن أن طريقهم مقطوع وأنه لا يستقيم، لأنه قال وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نعم إلهنا، يعني نقل عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، ابتلي فصبر فحفظ الله به الملة، حتى قال علي بن أبي المديني رحمه الله حفظ الله الدين برجلين، بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة، وسجن وضرب من أجل أن يقول القرآن مخلوق وأبى ذلك، وكان يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. في قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما، حتى ذكر ابن القيم أنه جاء عن 28 صحابيا، فيه إثبات أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ومعروف معنى النزول عند العرب، ولكن ينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة، فلا تمثل ولا تكيف، ولكن قل ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه ينزل هو سبحانه وتعالى أنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له، أو من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يخبر عن نفسه. وسيأتي الكلام على هذه الصفة في موطنها. أو إن الله يرى في القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، سيأتي الكلام عليها. إلا أن هذه أمثلة، يعني ما جاءك من مثل هذه الأمثلة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها. لا كيف، أي لا كما يقول الممثلة، لأن هذه العبارة لا كيف ولا معنى قد استشكلت عند بعض أهل العلم، والجواب عليها بوجهين. الوجه الأول أن هذه العبارات إنما جاءت عن الإمام أحمد من طريق حنبل بن إسحاق، وحنبل بن إسحاق له عن أحمد مفردات لا يوافق عليها، ومعنى هذا أننا لا نقول بثبوتها إلى أحمد. فهمتم المعنى الأول؟ المعنى الثاني أنه يريد بها لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة. فعلى هذا الوجه، على الوجه الثاني، يعني القبول مع البيان لمعناها، وعلى الوجه الأول الرد لها لنكارتها، لأن أهل السنة يثبتون أن لكل صفة كيف، لكن هل يعلمون هذا الكيف؟ لا، يعلمه الله عز وجل. ما من صفة إلا ولها كيف يعلمه الله عز وجل، وما من صفة إلا ولها معنى يعلمه من شاء الله من المؤمنين، يعلمه المؤمنون وما أشكل عليهم سألوا عنه. وعلى القول الأخير نقول لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة، ولا نرد شيئا منها كما يفعل أهل البدع. الرحمن على العرش استوى، إما أن يردوا الدليل بكله، وإما أن يردوا الدلالة وهي على علو الله عز وجل. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، فهو أعلم بربه وهو أنصح للأمة، فكيف نتحذلق عليه ونقول لا يريد أو أراد أو قصد أو لم يقصد؟ بل نؤمن بأن ما جاء به حق ونتحاكم لذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقول هذه الصفات التي ذكرتها يا رسول الله غير ثابتة، أو أن الضحك المراد به الإحسان، والفرح المراد به الإحسان، والغضب المراد به الانتقام، هذا طريق غير مرضي. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، فكما أننا لا نرد ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا نرد ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجب الإيمان به والإقرار والإمرار وعدم التمثيل وعدم التعطيل أو التفويض. قوله بلا حد ولا غاية، هذا أيضا مما انتقد في هذه العقيدة، لأن لفظ الحد والغاية من الألفاظ المجملة. ولو ذكرتم ما مر معنا في القواعد الحسان في كيفية التعامل مع الألفاظ المجملة، وهي أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فإن كان المعنى حق قبل، وإن كان المعنى باطل رد. فالآن كلمة الحد وكلمة غاية هل وردت في القرآن والسنة؟ ما وردت في القرآن والسنة. إذن نحن نتوقف في هذا اللفظ، نستفصل عن المعنى، ما معنى حد وما معنى غاية؟ سيكون الجواب إما أن يقول المراد بالحد أنه حال في مخلوقاته متحد بهم غير بائن منهم، نقول هذا معنى باطل، الله عز وجل ينزه عن هذا المعنى الباطل، فهو على عرشه استوى. وإن قال المراد بالحد أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، نقول هذا المعنى حق. فهمتم؟ فالآن هذا من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة نتوقف فيها ونستفصل في معناها. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدم معنا أن هذه الآية عمدة عند أهل السنة والجماعة، فهم يصفون الله عز وجل بالنفي والإثبات، وهم يجمعون في وصفهم لله عز وجل بين الإثبات والتنزيه. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمكيفة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، أي نتوقف على الدليل. ولا يبلغه وصف الواصفين مهما وصفوا، فإن العقول قاصرة عن معرفة ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع، وإنما يتلقى هذا الباب من الكتاب والسنة. لا نتعدى ذلك مهما بلغنا في العلم، لا نتعدى الكتاب والسنة. ثم قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. تقدم معنا أيضا في القواعد الحسان أن القرآن وصف بالإحكام، كتاب أحكمت آياته، ووصف بالتشابه كما قال الله عز وجل متشابها مثاني، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فما الجمع بين هذه الأدلة؟ الجمع أن المراد بقوله أحكمت آياته أي فصلت ووضحت وجليت، ومعنى متشابه في الآية التي أطلق فيها أنه متشابه من حيث القصص ومن حيث الأحكام، لا يناقض بعضه بعضا ولا يتعارض بعضه مع بعض. وما جاء فيها الجمع بين الإحكام والمتشابه، فالمحكم هو البين الواضح والمتشابه هو المشكل. فما أشكل من ذلك عدنا فيه إلى أهل العلم نسألهم عن معناه. فنحن نؤمن بكل ما جاء في القرآن، علمنا معناه أو لم نعلم، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معناه أو لم نعلم، إلا أنه يجب علينا أن نسأل إذا جهلنا المعنى. وهذه العبارة رد على من يزعم أن الصفات من المتشابه، فالصفات قد بينا أنها من باب المحكم، فإن العرب تعرف معنى سميع، معنى عليم، معنى خبير، معنى وجه، معنى ينزل، معنى يقبض، معنى يبسط، معنى يحب، معنى يبغض، معنى يكره، كل هذه معاني معلومة عند العرب. قال ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، يعني لا يمكن أن يعرف الله عز وجل إلا بتصديق القرآن والسنة والعمل بهما. وأما الكنه بمعنى الحقيقة والكيفية فهذا ممتنع علمه، لأن الله عز وجل لم يرى فيكيف، ولم يرى مثيله فيكيف، ولم يخبرنا من رآه عنه فيكيف، لأن القاعدة أن كيفية الشيء لا تعلم إلا بثلاثة أمور: النظر إليه، أو النظر إلى مثيله، أو إخبار من رآه عنه. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. انتهى كلام الإمام أحمد، وهو كلام نفيس، إلا أنها انتقدت عليه بعض العبارات، فالجواب عليها من وجهين: الوجه الأول أن هذا المنتقد جاء من طريق حنبل بن إسحاق، وحنبل بن إسحاق له عن الإمام أحمد تفردات لا تؤخذ. الوجه الثاني القول بأن حنبل بن إسحاق ثقة، ومن أثبت الناس في عمه في عمه أحمد بن محمد بن حنبل، يكون المعنى أن لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة، أراد الرد على المعطلة والممثلة. وقوله لا حد لا غاية هذا من الألفاظ المجملة، وينبغي أن نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، مع أن هذا اللفظ ما أظنه يثبت عن الإمام أحمد، القول بالحد أو القول بالغاية. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.